أما تعريف النظر لغة فهو تقليب حدقة العين لرؤية المرئي، أو هو حس العين، أو تأمل الشيء بالعين. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: النظر تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهو الروية. يقال نظرت فلم تنظر، أي لم تتأمل ولم تترو. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تأملوا. واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة. وعرفه الغزالي اصطلاحا فقال: هو الاستبصار أو الاعتبار أو التفكر أو التذكر أو التأمل أو التدبر. لقد حث القرآن الكريم على النظر وأمر به في مواضع كثيرة، ولا يعرف عن أحد من أئمة أهل السنة أنه أهمل النظر والتفكر، بل هم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة وحثت عليه من النظر والتدبر والاعتبار والتفكر. ولكن طرأت مشكلة حين وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال، وذلك لما ابتدع المتكلمون طرائق للنظر سموها عقلية، وأوجبوا على العباد سلوك هذه الطرائق المحدثة كي يعرفوا الله تعالى بها. فلما أنكر أهل السنة ما ابتدعه المتكلمون وألزموا به الناس من طريقة النظر والاستدلال الكلامية، ظن المتكلمون أن هذا الإنكار يستلزم إنكار جنس النظر والاستدلال. إن النظر الذي دعا إليه القرآن الكريم هو النظر الفطري الذي تسهل مقدماته على كل إنسان، ودون معرفة بأساليب الفلسفة والكلام. والنظر الذي حث عليه القرآن الكريم يكون مع الإيمان لا قبله، بل هو إيمان وعبادة من أعظم القربات، فبه يزيد اليقين ويطمئن القلب ويقوى الإيمان في النفس لما يرى صاحبه في الكون من بديع خلق الله وقدرته، فيزداد تعلقه به سبحانه، ويزيد ذله وخضوعه وعبادته. وهذا النظر والتفكر هو الذي حث عليه الشرع الشريف ودعا إليه، بل قد يصل حكمه إلى الوجوب لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن آيات آل عمران التي تضمنت ذكر خلق السماوات والأرض: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. أما النظر الذي أحدثه المتكلمون فلا بد عندهم أن يكون قبل الإيمان. والنظر الوارد في النصوص هو في الآيات التي هي علامات واضحة الدلالة على ما هي آية وعلامة له، والدليل هو ما يدل على مدلوله. ومن الأدلة ما هو جلي سابق إلى الأفهام ببادئ الرأي من أول النظر، مما يدركه كافة الناس بسهولة، وليس الدليل الكلامي المتعمق المعقد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم: ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن. هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال. وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك، قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله، وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله، كما قد بينا هذا في غير هذا الموضع. فهكذا لفظ النظر والاعتبار والاستدلال. وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو النجاح. وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي الخريت في هذا الصراط، والخريت هو الدليل الماهر الحاذق بالدلالة، والرسول هو الدليل الهادي الخريت في هذا الصراط، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة، ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث، ويدعي أن سبيله هو الصواب، وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال ذهبي العصر العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: وأهل الحديث المتبعون للسلف إنما ينكرون النظر على الطريقة الفلسفية، ويوجبون النظر على الطريقة السلفية. انتهى كلامه رحمه الله. فمن الجور والظلم أن يعمد المتكلمون إلى الآيات والأحاديث الآمرة بالنظر فيحملوها على اصطلاحهم الحادث، ويستدلوا بها على وجوب النظر العقلي على طريقة المتكلمين، ثم يدعون أن الاعتقاد لا يصح بدون ذلك. وهل بقيت النصوص الآمرة بالنظر معطلة مهملة لا يدري أحد من السلف كيف العمل بها حتى نبغ المتكلمون وأحدثوا ما أحدثوا؟ قال الإمام ابن السمعاني رحمه الله تعالى: على أن لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة لينال المؤمن بذلك زيادة اليقين وثلج الصدر وسكون القلب، وإنما أنكرنا طريقة أهل الكلام فيما أسسوا.